أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: كيف أنشأ العلم الإجمالي؟ ويمكننا بسهولة أن نفسر نشوء العلم بنفي محدد العلم التفصيلي. فأنت حين تقول هذه الورقة ليست سوداء، أو أن تاريخ الطبري ليس موجودا في مكتبتي، يمكنك أن تستند في ذلك إلى رؤيتك للورقة. وأما العلم بنفي غير محمد، العلم الإجمالي. لا زال الكلام في القسم الأول من الاستقراء والمذهب العقلي للمعرفة في المنطق الأرسطي، ولا زال الكلام في نقد المبدأ الأرسطي. عندما نأتي، وقبل أن نأتي إلى مسألة كيف ينشأ العلم الإجمالي بتصور السيد الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه وبتصويره، لابد أن نأخذ إلى الآن النتائج التي تمخضت بمقدار ما من كل ما تقدم. تقدم أولا أن المنطق الأرسطي يعتمد اعتمادا كليا في مسألة نظرية المعرفة على مجموعة من المبادئ القبلية. هذه المبادئ القبلية أودعت في ساحة البعد الفطري للإنسان. في الواقع بأنه لابد علينا أن نفهم هذه الجزئية المهمة، وهي بأنه نحن عندنا ما يسمى، يعني ولو من باب التعبير المسامح، لكن ما يسمى بأن هناك عقل حسي وهناك عقل فطري. عندما نأتي إلى العقل الحسي، العقل الحسي هو ذلك العقل الذي يعتمد اعتمادا مركزيا على مجموعة المعلومات التي يفيضها الحس على ذلك العقل. لاحظ، سواء كان ذلك الحس بصريا، سمعيا، ذوقيا، شميا، لاحظ، أو لمسيا، فتتجمع مجموعة الصور التي أودعت بواسطة هذه الأبعاد الخمسة، ثم يعمل ذلك العقل على شكل الربط بين هذه الصور كي ينتهي به المقام إلى بناء إدراكي معين، أن يكون هناك مساحة ما من الإدراك. لكن لنا أن نسأل بأنه هذا العقل الحسي كيف استطاع، إذا صح التعبير، أن يعمد إلى الربط بين هذه المنطلقات التي في واقعها ماذا؟ منطلقات مختلفة، باعتبار أنه قد يكون هناك اشتباه ما في حاسة النظر. ومن هنا يتضح بأنه الصورة التي تأتي إلى ساحة الذهن حينئذ تكون غير منضبطة مع الواقع الخارجي. ونفس الكلام عندما نأتي مثلا إلى الحس، عفوا إلى اللمس، فأنت مثلا على سبيل المثال لو كنت قد وضعت يدك في ثلج لمدة معينة، إذن اليد سوف تبرد إلى مستوى كبير جدا، قد يصل إلى حالة ماذا؟ حالة حصول أشبه بالإنجماد الذي معه لا يمكن صدور الحركة. فإذا وضعتها بشكل مباشر على شيء دافي أو حار، لا يمكن لك أن تشعر بحقيقة الحرارة المنبعثة أو ذلك الدفء، بحقيقة ذلك الدفء بمستواه الاعتيادي، نتيجة التأثر القبلي بماذا؟ بذلك الثلج الذي كنت قد أمسكته قبلا. ونفس الكلام نقوله في السمع، نفس الكلام نقوله في الذائقة، نفس الكلام نقوله في الشم. هناك مجموعة من التأثيرات التي تؤدي بشكل أو بآخر إلى عدم ضبط الصورة. عندما نقول صورة بشكل عام، يعني مجموعة الصور التي تأتي من هذه الروافد الخمسة، لا يمكن أن تكون هناك ضبط للصورة بشكل تام ومطلق ومطابق تماما للواقع الخارجي بما هو واقع خارجي. لاحظ، إذن من شأن الذهن أو العقل في المقام ما يعبر عنه بالعقل الحسي هو ضبط تلك الصور حتى نخرج بنتائج تقترب بنا بشكل كبير إلى أين؟ إلى المدرك الخارجي بما هو خارج. هنا قالوا بأنه كيف يمكن والحال كذلك بأن هناك تشويش ما في تلك الصور التي تأتي إلى الذهن، كيف يمكن لذلك العقل بأن يضبط إذا صح التعبير تلك الصور بما يتناسق ويتناسب مع ماذا؟ مع المدرك الخارجي الفعلي الحقيقي الواقعي. المنطق الأرسطي هنا يبني على أن هناك ما يسمى بالعقل الفطري الذي يحتوي على مجموعة من المبادئ القبلية التي لا علاقة لها بالحس وبالبعد التجريبي، لاحظ، وبما ترسله الصور الحسية سواء كان على مستوى البصرة أو على مستوى الذائقة أو على مستوى اللامس إلى آخره. لا هذه أبعاد فطرية موجودة في ساحة من؟ ساحة الإنسان على مستوى مبادئ قبلية، كما قلنا من قبيل مبدأ أن العلة قبل المعلول، من قبيل أن النقيضان لا يرتفعان لا يجتمعان، من قبيل أن فاقد الشيء لا يعطي معطي الشيء ليس بفاقد الله، من قبيل أن الكل أكبر من جزئه جزء أكبر من كله، وهكذا في سلسلة ليست بالقليلة من المبادئ القبلية. عندما يأتي العقل الحسي بتلك الصور إذا صح التعبير التي جمعها من مجموع ما سوف يأتي له، يبدأ بعملية ضبطها على أساس المبادئ القبلية. إذن المبادئ القبلية تشكل حجر الزاوية في عملية ماذا؟ ربط الإنسان بالمدركات الحقيقية. لاحظ. طبعا هنا يأتي سؤال مهم، ما هي شكل العلاقة القائمة بين العقل الفطري والمبادئ؟ الجواب في الواقع أنه العقل الفطري هو عين المبادئ، المبادئ عين العقل الفطري. يعني المصطلح عندما يصطلح في العقل الفطري، العقل الفطري هو المكمن لتلك المبادئ القبلية. جيد. طبعا ومن بين تلك المبادئ القبلية هو ماذا؟ هو مبدأ أن الاتفاق لا يكون أكثريا، لا يكون دائميا ولا أكثريا. هذا البعد الذي ينطلق منه المنطق الأرسطي ويعتمد عليه المنطق الأرسطي ويبني عليه نظرية المعرفة، لاحظ، يعتمد اعتمادا كليا، وكما قرر سيد الشهيد الصاد رحمة الله تعالى عليه قبلا نقلا عن المنطق الأرسطي بأن هذا أساس مهم جدا أين؟ في نظرية المعرفة الأرسطية. لأنه كما يقول السيد الشهيد في صفحة 34 من الأسس المنطقية للاستقراء، وقلنا هذا المطلق مرارا وتكرارا ولكن لأهميته، وأنه يصدر من السيد الشهيد الصاد رحمة الله تعالى عليه، يعتمد اعتمادا كليا على ماذا؟ على المصادر القبلية للمعرفة. يقول فإن المنطق الأرسطي يؤمن في نظرية المعرفة بأن العاقل، أي عقل؟ العقل الفطري، مصدر المعرفة القبلية المستقلة عن التجربة والاستقراء. هذا هو المهم، هذا هو الأساس، لاحظ، ولا يوجد شيء آخر عند المنطق الأرسطي. السيد الشهيد الصاد رحمة الله تعالى عليه طرح هذا الكلام من المنطق الأرسطي على جنب، وبدأ إذا صح التعبير يسوق المنطق الأرسطي ويسحبه إلى ساحة لا يرتضيها المنطق الأرسطي إطلاقا، عندما بنى على مسألة كوني أن لا، الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا تجريبيا باعتراف المنطق الأرسطي، مع أننا لم نرى أن هناك اعتراف من المنطق الأرسطي، ولكن السيد الشهيد يريد أن يقنعنا بأن المنطق الأرسطي يقول بذلك وأنه يعترف بالبعد التجريبي الاستقرائي. ومن هنا بدا السؤال عند السيد الشهيد الصاد رحمة الله تعالى عليه، وهو أنه كيف إذا صح التعبير تحددون لنا العدد الذي يمكن أن ماذا؟ أن يترتب عليه الأثر في ذلك. ومن هنا دخل في عملية نقل نوعية من كون أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا، من كونه مبدأ قبليا عقليا فطريا ليس له علاقة بالتجربة والحس والاستقراء، إلى أنه بعد تجريبي. لاحظ، وعلى هذا الأساس بدأ يحاكم من؟ المنطق الأرضي. وقلنا بأنه هذا في مستوى واضح جدا من التقول على المنطق الأرضي بما لم يكن. لذا على ما عرفنا في البحث السابق، السيد الشهيد الصدر يقول حينئذ أنتم عندما تقولون ولا أكثريا، إذن من الممكن أن يكون أقليا، فنسأل منكم كم هو هذا الأقل؟ الجواب من الممكن أن يكون 10. وكم في داخل 10 من الممكن كحد أدنى أن تقع فيها الصدفة أو النسبية؟ الجواب أنه 1، ولكن لم يحدد لنا ذلك الواحد من 10 أنه الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع إلى آخره حتى نصل إلى 10، لم يحدد لنا. من هنا دخلنا في تشكيل علم إجمالي في المبدأ الأرسطي، وهذا الذي قلنا بأنه تهافت، لأن المبدأ الأرسطي مبدأ قبلي لا يتشكل ماذا؟ علما إجماليا. لكن السيد الشهيد يريد أن يرغم المنطق الأرسطي على تشكيل علم إجمالي. جيد، هنا يبدأ السيد الشهيد بشكل إذا صح التعبير مبسط يبين لنا كيف ينشئ عندنا علم إجمالي في المقام. يقول ويمكننا بسهولة أن نفسر نشوء العلم الإجمالي المعبر عنه بنفي المحدد الذي هو العلم التفصيلي، لأنه العلم التفصيلي يقع في قبال العلم الإجمالي، العلم الإجمالي يقع في قبال العلم التفصيلي. إذا تبين لنا ما هو المراد من العلم التفصيلي سوف يتبين أيضا ما هو المراد من العلم الإجمالي. لاحظ، قال فأنت حين تقول هذه الورقة ليست سوداء أو أن تاريخ الطبري ليس موجودا في مكتبتي، يمكنك أن تستند في ذلك إلى رؤيتك للورقة، فيحصل عندك ماذا؟ قطع. لاحظ، فأنت قاطع مثلا بكون أن الورقة ليست سوداء بغض النظر عن كون لونها الحقيقي ما هو، أصفر أحمر أخضر ليس مهما، ولكنها ليست بالجزم ليست سوداء. ونفس الكلام عندما تقول بأن تاريخ الطبري ليس موجودا في مكتبتي، هذا أيضا ماذا؟ يشكل عندنا علم تفصيلي بناء على إدراكك لذلك. لاحظ، وإدراكك بأنها ليست سوداء وإلى رؤيتك لمكتبتك وافتقادك لتاريخ الطبري من بين كتبك التي في المكتبة. هذا بالنسبة إلى العلم التفصيلي. ما هو العلم الإجمالي؟ الجواب، وأما العلم بنفي غير محدد لعلم الإجمالي أو العلم الإجمالي، فإنه حين تتحدث عن ورقة تجهل لونها بالضبط، غير أنك تعلم على أي حال أنها ليست سوداء وبيضاء في وقت واحد، لأن ماذا؟ لأنهما متناقضان، أو قل لا أقل، التعبير صحيح أنهما ليس متناقضين وإنما ضدين، فالسواد والبياض ضدان قابلين للاجتماع والارتفاع كما في اللون الرمادي. لاحظ، وكان المفروض على السيد الشهيد أن يأتي ماذا؟ بالتناقض حتى تكون المسألة يعني أطبق إذا صح التعبير، غير أنك تعلم على أي حال أنها ليس سوداء وبيضاء في وقت واحد، فتقول أن أحد اللونين على الأقل السواد أو البياض غير موجود في الورقة، ولا تستند في تأكيدك لهذا النفي غير المحدد، يعني لا تستند في تأكيدك للعلم الإجمالي إلى رؤيتك للورقة أو إحساسك بها، وإلا لتحول العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي، لأنك لو كنت قد رأيت الورقة لاستطعت أن تحدد لونها بالضبط، فيتحول العلم حينئذ من كونه علما إجماليا إلى كونه علما تفصيليا. لاحظ، وإنما تؤكد ذلك النفي غير المحدد، تؤكد العلم الإجمالي قبل رؤية الورقة، نتيجة للعلم المسبق بأن السواد والبياض لا يجتمعان في شيء واحد، وهذا ليس صحيح. لذلك قلنا بأنه ما جاء به السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه غير دقيق، يعني كان المفروض مثلا أن يأتي مثلا بالوجود والعدم، لاحظ، حتى تكون القضية مثلا واضحة. أما بالنسبة إلى السواد والبياض لا يمكن أن يجتمعان في شيء واحد، لكن التعبير مسامحي ويمكن أن نسير به، بمعنى أنه لا مناقشة في المثال، لأن ليس من دأب المحصلين المناقشة في المثال، فلنترك المثال على كل حال. كما أن علمك غير المحدد، يعني علمك غير الإجمالي بأن أحد كتب التاريخ قد فقد من مكتبتك لا يمكن أن يكون نتيجة لتفتيش شامل للمكتبة كلها. إذ في هذه الحالة سوف تعرف عادة الكتاب المفقود بالضبط، فيتحول العلم من كونه علما إجماليا إلى كونه علما تفصيليا، ولن يكون النفي لديك غير محدد بل تفصيلي، فيجب أن يكون هذا العلم نتيجة لشيء آخر. لاحظ، ونحن إذا درسنا الظروف التي ينشأ فيها العلم بنفي عدد، هنا مكتوب غرب محدد، يعني هنا خطأ في الطبع، بنفي عدد محدد للعلم الإجمالي، نجد أن هذا العلم يتولد في أحد حالتين. الأولى أن يدرك الإنسان التمانع بين الشيئين أو التمانع بين مجموعة من الأشياء، فيعلم على هذا الأساس، يعني على أساس التمانع، بنفي غير محدد، لأنه يعني ممتنع عقلا، لاحظ، أي بأن واحدا منها على الأقل غير موجود، لأن افتراض وجودها جميعا لا ينسجم مع التمانع الثابت بينها عقلا. فالعقل يقول مثلا أنه لا توجد إمكانية في المقام للاجتماع، لاحظ، بالتالي نحن نقول بأنه لا يوجد إمكانية للاجتماع تبعا لذلك المبدأ العقلي القبلي، جيد، لأن افتراض وجودها جميعا لا ينسجم مع التمانع الثابت بينها. ومثال ذلك العلم بنفي أحد اللونين على الأقل الذي هو البياض أو السواد عن الورقة، فإن هذا العلم ناشئ عن إدراك التمانع بين السواد والبياض واستحالة اجتماعهما، قلنا بأنه التعبير مسامحي. والعلم الإجمالي في هذه الحالة ينصب بطبيعته على عدم اجتماع السواد والبياض على مستوى البعد العقلي القبلي، والمعلوم بهذا العلم هو عدم اجتماع اللونين، لا عدم هذا ولا عدم ذاك، يعني ليس العدم الحقيقي بالمعنى الحقيقي، ولكن كما هو واضح هو التمانع بين الأمرين. هذا بالنسبة إلى النمط الأول من ما يسمى بوجود علم إجمالي في البين. لكن عندنا علم إجمالي آخر، الحالة الثانية أن لا يدرك الإنسان أي تمانع بين وجود هذا ووجود ذاك، بمعنى أننا لو رجعنا إلى المساحة العقلية القبلية لا تفرض تمانعا في البين، ومع هذا يعلم بأن أحدهما على الأقل غير موجود. ومثال ذلك علمك بأن أحد كتب التاريخ، أما للطبري أو للأثير أو ابن الأثير أو اليعقوبي أو تاريخ الخميس، قد فقد من مكتبتك على وجه غير محدد، بمعنى أنه عندنا علم إجمالي بكون أن كتابا من كتب التاريخ قد فقد من المكتبة. إذا دخلت إلى المكتبة ورأيت فراغا في رف كتب التاريخ، أنت تعلم جزما أن هذا رف كتب التاريخ، تجزم بذلك، تقطع، ورأيت فراغا وبغض النظر عن التدقيق، أنت لم تدقق، ولكن حصل عندك علم إجمالي بكون أن أحد كتب التاريخ قد فقد، لاحظ، ولم تقترب منه من رف الكتب، لاحظ، لتعرف نوع الكتاب المفقود بالضبط. ففي حالة من هذا القبيل يوجد لديك علم بنفي غير محدد، يعني بين القوسين علم إجمالي، لأنك تعلم أن واحدا من كتب التاريخ غير موجودة ولا تستطيع أن تحدده، كما قلنا لأنك لم تدقق في الرف، وبالرغم من علمك هذا لا ترى أي تمانع أو تضاد بين هذه الكتب، وليس كالحالة الأولى كالتعبير الذي عبره سيد الشهيد الصدر بين السواد والبياض، لاحظ، كالتمانع الذي كنا نراه في الحالة السابقة بين السواد والبياض. وهذا يعني أن علمنا بنفي غير محدد في هذه الحالة لا يقوم على أساس إدراك التمانع العقلي القبلي بين مجموعة من الأشياء، ولا استحالة عقلية في اجتماعها في وقت واحد كما في الحالة الأولى بين السواد والبياض، بل يقوم هذا العلم الإجمالي الثاني على أساس نفي محدد في الواقع تشابه علينا، لاحظ، ولم نستطع تمييزه، فنشأ من أجل ذلك علما بنفي غير محدد، يعني بحصول علم إجمالي. ففي مثال المكتبة إذا افترضنا أن الفراغ الذي لاحظناه في رف كتب التاريخ كان يمثل موضوع تاريخ الطبري، ولكننا لم نعرف في النظرة الأولى ذلك، يعني لم نعرف أن الكتاب المفقود بالفعل هو كتاب الطبري، لأننا لم نتذكر موضوع تاريخ الطبري بالضبط. فمن الطبيعي أن نعلم بنفي غير محدد. لماذا؟ لأننا رأينا في رف الكتب كتب التاريخ أن هناك كتابا ما قد فقد، ولا نعرف بأنه كتاب تاريخ الطبري، فيحصل عندنا علم إجمالي في المقام، وإن كان هذا العلم نفسه نتيجة لنفي محدد في الواقع، لأنك تجزم بأن أحد الكتب قد فقد، فيحصل عندنا ماذا؟ قطع من جهة وشك من جهة أخرى. قطع بأن أحد الكتب قد فقد، وشك بأنه أي من ذلك الكتب. فمن الطبيعي أن نعلم بنفي غير محدد، وإن كان هذا العلم نفسه نتيجة لنفي محدد في الواقع، وهو فقدان كتاب تاريخ الطبري بالذات الذي لا نعلم بأنه فقد. إذ لو لم تفقد المكتبة تاريخ الطبري لما لاحظنا فراغا في رف كتب التاريخ، ولما تكون لدينا العلم بماذا؟ بنفي غير محدد. جيد سيدنا، ماذا تستخلص من ذلك؟ قال: ونستخلص من ذلك كله أن العلم بنفي غير محدد المعبر عنه بالعلم الإجمالي قد ينشأ من إدراك التمانع بين شيئين أو مجموعة من الأشياء، وقد ينشأ من نفي محدد في الواقع، وقد تشابه على الملاحظ، فنتج عن ذلك علم بنفي غير محدد. ولو زال ذلك التشابه لانتقل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي، لكان هذا النفي غير المحدد هو نفس ذلك النفي المحدد في الواقع. ونطلق على العلم بنفي غير محدد في الحالة الأولى اسم العلم الإجمالي على أساس التمانع من قبيل مسألة السواد والبياض، ونطلق على العلم بنفي غير محدد في الحالة الثانية على اسم العلم الإجمالي على أساس التشابه أو الاشتباه. لاحظ لا فرق. جيد، بعد ذلك يدخل السيد الشهيد في العلم الإجمالي الأرسطي، وأنه من أي القسمين، هل هو من القسم الأول أو من القسم الثاني. لذا يقول أنه قد عرفنا فيما سبق أن المبدأ الأرسطي مرده إلى علم بنفي غير محدد الذي هو العلم الإجمالي. لاحظ، أي علم إجمالي. وعرفنا أيضا أن العلم الإجمالي قد ينشأ على أساس التمانع الذي هو القسم الأول، وقد ينشأ على أساس الاشتباه. وفي ضوء ذلك يمكن أن نفترض كلا الفرضين في العلم الإجمالي الأرسطي، يعني يمكن أن يكون العلم الإجمالي في الدائرة الأرسطية الذي تقولنا على المنطق الأرسطي، ولا المنطق الأرسطي أصل القضية لا يقبلها، يمكن أن يكون مبنيا على أساس التمانع، ويمكن أن يكون مبنيا على أساس ماذا؟ أساس عدم التمانع. فيمكن أن نتصور العلم بنفي الاقتران في تجربة واحدة على الأقل في دائرة العشرة علما إجماليا على أساس التمانع، لأنه لا بد مثلا أن يكون هناك استحالة لأن يحصل، إذا صح التعبير، ربط بين السبب والمسبب ولا في واحد. وذلك إذا ادعى المنطق الأرسطي أنه يدرك تمانعا ذاتيا بين الصدف النسبية في عشرة تجارب، وعلى هذا الأساس يعلم بأن الصدفة النسبية غير موجودة في تجربة واحدة على الأقل من تلك التجارب العشرة. لاحظ، ويمكن أن لا يكون كذلك على مستوى ماذا؟ التمانع. ويمكن أن نتصور العلم بنفي الاقتران في تجربة واحدة على الأقل علما إجماليا على أساس الاشتباه، وذلك إذا ادعى المنطق الأرسطي أن هذا العلم نتيجة لنفي محدد في الواقع، ولكنه غير محدد في علمنا من قبيل مسألة أحد كتب التاريخ، من قبيل العلم بفقدان أحد كتب التاريخ في مثال المكتبة المتقدم، بمعنى أن صدفة النسبية محدد في الواقع كصدفة الاقتران بين الظاهرتين في التجربة الثالثة مثلا لا توجد لعدم توفر الشروط الكفيلة بوجودها، ولكنه لم يتح لنا تمييز ذلك الصدفة، بمعنى أنه لم يتح لنا أن نعرف أن الصدفة التي لم تتوفر فيها شروط وجودها هي صدفة الاقتران في التجربة الثالثة مثلا، فينشأ لدينا علم بنفي صدفة واحدة على أقل تقدير نتيجة لانتفاء تلك الصدفة المحددة في الواقع. وفيما يلي سوف نقوم بعدد من المحاولات لتوضيح موقفنا من المبدأ الأرسطي والكشف عن عدم كونه مبدأ عقليا قبليا كما يقول المنطق الأرسطي، بل هو ماذا؟ بل هو تجريبي، وبالتالي عن عدم كونه الأساس المنطقي للاستدلالات الاستقرائية كما يزعم المنطق الأرسطي، والاعتراضات التي سوف نوجهها للمبدأ الأرسطي تختلف في مدلولاتها ونتائجها، فبعضها يبرهن على نفي العلم الإجمالي، وأصلا لا يوجد علم إجمالي الذي يعبر عنه هذا المبدأ، وعدم وجود كلا الأساسين اللذين يتكون على أساسهما العلم الإجمالي، أساس التضاد والتمانع وأساس الاشتباه، وبعضها يبرهن على نفي الأساس الأول لتكوين العلم الإجمالي وهو عدم وجود تمانع وتضاد بين الصدف النسبية المتماثلة، وبعضها يبرهن على نفي الأساس الثاني لتكوين العلم الإجمالي وعدم وجود أي اشتباه يبرر نشوء علم إجمالي بنفي غير محدد. وهنا قبل أن ندخل في الاعتراضات، واقعا أن هناك إشكاليتين يواجههما السيد الشهيد الصدر. الإشكالية الأولى أنه إذا كان العلم الإجمالي كما عبر السيد الشهيد الصدر ينقسم إلى تمانع واشتباه ولا ثالث كأنما في البين، وكان المبدأ الأرسطي من العلم الإجمالي يعني يدخل فيه العلم الإجمالي، إذن كيف لا يعود العلم الإجمالي الواقع في دائرة المنطق الأرسطي إلى أحد هذين القسمين؟ وبتعبير آخر أنه إذا كانت هناك أقسام أخرى للعلم الإجمالي غير هذين القسمين، إذن لماذا لم تتعرض لهما سيدنا الأجل؟ ومع أن عدم التعرض إلى تحديد ما عليه المبدأ الأرسطي من علم إجمالي يجعل الاعتراضات عليه في هذا الخصوص ماذا؟ غير واردة إطلاقا. لاحظ معي أكرر الكلام، قال والاعتراضات التي سوف نوجهها إلى المبدأ الأرسطي تختلف في مدلولاتها ونتائجها، فبعضها يبرهن على نفي العلم الإجمالي الذي يعبر عنه هذا المبدأ وعدم وجود كلا الأساسين اللذان يتكون على أساسهما العلم الإجمالي الذي هو أساس التضاد والتمانع وأساس الاشتباه. إذا كان كلاهما لا يوجدان في المبدأ الأرسطي مع قولك أن المبدأ الأرسطي لا بد أن يوجد فيه علم إجمالي، ومع أن العلم الإجمالي لا يخرج عن هذين القسمين، إذن ما معنى أنهما لا يوجدان؟ وماذا سوف يوجد إذن؟ لاحظ، وهذا الذي قلنا بأنه ماذا؟ مقدمات غير صحيحة يبني عليه السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عنه. هذا أولا، وثانيا إلى الآن لم يأتنا السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه بدليل يمكننا بشكل واضح جدا ماذا؟ أن ننتهي إلى نتيجة أن المنطق الأرسطي يعترف بالنتائج التي ماذا؟ جاء بها السيد الشهيد الصدر، مع أنه من الواضح جدا أن مجموع ما جاء به السيد الشهيد الصدر إلى الآن مخالف تماما للمقدمات التي تلاها. وكما قلنا سابقا بأنه لا المقدمات ترتبط بالنتائج ولا النتائج ترتبط بالمقدمات، ومجموعة الاعتراضات السبعة التي سوف يأتي بها رحمة الله تعالى عليه هي عين مجموعة الاعتراضات السبعة التي جاء بها من؟ فرانسيس بيكون عندما اعترض على المنطق الأرسطي. أين هذه الاعتراضات السبعة للمنطق الأرسطي؟ هي عين الاعتراضات السبعة لفرانسيس بيكون، لا يوجد شيء جديد. لاحظ، ولذلك ما سوف يرد به على فرانسيس بيكون سوف يرد به على السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه. لذلك سوف نرى على مستوى الاعتراضات السبعة التي جاء بها السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه جملة من المشاكل التي سوف نتعرض لها في حينها إن شاء الله سبحانه وتعالى. الاعتراض الأول يأتي فيه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.